بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عادة نبدأ ببعض الأسئلة استظهارا وتذكرا لبعض الدروس السابقة، وكنا أمس قد أخذنا علامات الرفع وعلامات النصب، فقلنا إن الرفع له أربع علامات وهي الضمة، ثم ماذا؟ الواو والألف والنون. إذا علامات الرفع أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون. ذكرنا أن الضمة علامة على الرفع في أربعة أشياء، من يتذكرها؟ تفضل. اسم المفرد وجمع التكسير. طيب اكمل شيخ. سمع المعنى السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء من ضمائر الفاعلين. احسنتم. والواو علامة على الرفع في امرين. نعم، سمع المذكر السالم علامته الواو، علامة رفع الواو. وماذا؟ الأسماء ستة. أحسنت. طيب ما هي الأسماء الستة؟ أبوك، أخوك، حموك، هنوه. أحسنت، أحسنتم جميعا، بارك الله. وفوه أو فوها. نعم، ذكرنا أن الألف علامة على الرفع في المثنى، اسم المثنى. من يستطيع أن يمثل للمثنى المرفوع في جملة من كلامه؟ تفضل. جاء رجلان. أحسنت، بارك الله. من يمثل لجمع المذكر السالم من كلامه؟ جاء المسلمون. أحسنت، جميل. من يمثل لجمع المؤنث السالم؟ تفضل. جاءت المسلمات. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. ذكرنا أن ثبوت النون علامة على الرفع في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ تفضل. طيب ما هي الأفعال الخمسة؟ أحسنت. الأفعال الخمسة أحسنت. نعم، هذا على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل هي خمسة أمثلة كما ذكر الإخوة، فالأجوبة كلها صحيحة، بارك الله فيكم. هذه العلامات إحداها أصلية وهي نعم العلامة الأصلية وهي الضمة. حسنت، وينوب عنها غيرها. حسنت. بالنسبة لعلامات النصب ذكرنا أنها خمس علامات وهي نعم الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون. نعم، حركتان وحرفان مثبتان وحرف محذوف. حركتان هما فتحة والكسرة، وحرفان مثبتان الألف والياء، وحذف محذوف حرف محذوف هو النون. هذا أردت أن أقرب به لكم علامات النصب. علامات النصب خمس: حركتان وحرفان مذكوران وحرف محذوف. حركتان هما الفتحة والكسرة، والحرفان المذكوران هما الألف والياء، والحرف المحذوف هو حذف النون علامة على النصب كما سيأتي. واضح؟ فالفتحة علامة على النصب في نعم، وهي الاسم المفرد نعم، الفعل المضارع نعم نعم. ارفع صوتك قليلا ان شاء الله. جمع التكسير، احسنت. الألف علامة على النصب في نعم لا الأسماء الخمسة وليس الأفعال. هي نحن هنا نسميها ستة لأننا ذكرنا ستة أسماء، الأسماء ستة. والياء علامة على النصب في موضعين: المثنى وجمع ذكر السالم. أحسنت. وحذف النون علامة على النصب في الأفعال الخمسة. أحسنت. نعم. بسم الله. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في علامات الخفض. والخفض علاماته ثلاثة فقط، لأن المخفوضات أقل من المرفوعات والمنصوبات. ألا ترى أن الخفض أن الرفع يقع في الأسماء والأفعال، وأن النصب يقع في الأسماء والأفعال، وأن الخفض لا يقع إلا في الأسماء. الخفض لا يقع إلا في الأسماء، ليس كالرفع والنصب. فالرفع والنصب يقعان في الأسماء والأفعال. فلذلك كانت دائرة المجرورات أضيق من دائرة المرفوعات والمنصوبات. فعلامات الخفض ثلاثة فقط، ثلاث علامات: أولاها الكسرة وهي العلامة الأصلية، وتنوب عنها علامتان هما الفتحة والياء. إذن عندنا حركتان وحرف: حركة أصلية وحركة نائبة وحرف نائب. والحرف دائما عندما يكون حركة إعراب يكون نائبا، لأن الأصالة في علامات الإعراب للحركات لا للحرف. فكل حرف هو علامة إعراب فهو نائب، والحروف التي تنوب أربعة: ثلاثة مختصة بالأسماء، ورابع مختص بالأبعاد. ثلاثة مختصة بالأسماء يمكن أن تضبطها لك حروف العلة. تفضل. الألف والواو والياء هي حروف العلة تماما. يعني هذه الحروف الثلاثة مختصة، نيابتها مختصة بالأسماء، لا يعرب بها إلا الأسماء. والحرف المختص بالأفعال هو النون. إذن الحروف التي هي علامات للإعراب أربعة حروف فقط: ثلاثة مختصة بالأسماء وهي الألف والواو والياء، وواحد مختص بالأفعال وهو النون. فالياء تنوب عن الكسرة. أما الخفض بالكسرة فيكون في ثلاثة أبواب: في الاسم المفرد ومثاله البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسماء مجرورة بالكسرة، نقول مجرورة وعلامة جرها الكسرة. وكذلك أيضا جمع التكسير يجر بالكسرة أيضا، كما مثل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب. للرجال، الرجال جمع تكسير جمع رجل، وهو مجرور هنا وعلامة جره الكسرة. الأمر الثالث جمع المؤنث السالم وما ألحق به، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. للمؤمنات هذا جمع سلامة لمؤنث. أبصار جمع تكسير وهي مجرورة أيضا كذلك. إذن هذه ثلاثة أشياء تجر بالكسرة. الياء علامة على الخفض في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الأسماء الستة، وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا الاسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخيه هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. إن في ذلك لا هو مثل والجار ذي القربى، الجار ذي القربى، ذي هنا مجرورة وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. وتقول مررت بحميها، وكذلك تقول في هن، فيجر أيضا كذلك بالياء نيابة عن الكسرة. فتقول مثلا وضع كذا على هنيه مثلا ونحو ذلك. وقد قررنا قبل أن هذا الاسم تكني به العرب عما تستقبح التصريح به، ولذلك بعض الناس يرى أنه ليس من المناسب إضافته إلى ضمير مخاطب من جهة الأدب كما ذكرنا. الأمر الثاني هو المثنى، فالمثنى يجر بالياء نيابة عن الكسرة، حتى أبلغ مجمع البحرين هذا مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. كل المؤمنين هنا هذا جمع المذكر السالم مجرور وعلامة جره الياء. عندنا هنا ثلاثيات تسهل عليك ضبط هذا الأمر. فالجر ذكرنا قبل أن علاماته، ذكرنا قبل أن عوامله ثلاثة، وهي الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. فهذه ثلاثية أولى. الثلاثية الثانية علامات الجر كم عددها؟ ثلاثة، وهي الكسرة والياء والفتحة. طيب. الثلاثية الثالثة هي أن الكسرة علامة على الجر في ثلاثة أشياء، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الثلاثية الرابعة هي أن الياء علامة على الجر في ثلاثة أشياء، وهي المثنى والأسماء الستة وجمع المذكر السالم. أحسنت. لم يبقى من أحكام الجر مما هو خارج عن هذه الثلاثيات، إلا موضوع الكسرة وهي في أمر واحد وهو الاسم الممنوع من الصرف. صنت. قلنا إن الفتحة هي علامة على الخفض في أمر واحد وهو الاسم الممنوع من الصرف، وسيعقد المؤلف بابا لموانع الصرف. وكان من ناحية المنهجية يحسن تقديمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن على كل حال سيتضح لنا قريبا إن شاء الله موانع الصرف. المهم أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون تنوين الصرف، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، سواء كان اسما مفردا كقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، أحسن هنا وصف على وزن أفعل وهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل لكونه وصفا وهو أيضا على وزن الفعل. وإذ قال إبراهيم، هذا أيضا اسم مفرد ممنوع من الصرف لكونه علما أعجميا، أو كان جمعا وهو ما كان على وزن مفاعل، فهذا الوزن مفاعل أو مفاعيل ما يسمى بمنتهى الجموع يمنع من الصرف، كما في قول الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم، فهذا الوزن وزن مفاعل يجر بماذا؟ بالفتحة. ما هو إعراب دراهم هنا؟ وشروه بثمن بخس، نعم أحسنت، هي بدل من ثمن، ثمن بخس دراهم، إذن هي مجرورة، ولكن مجرورة بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، من حرف جر صحيح، من محاريب، هذه الكلمة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؟ مجرورة، وعلامة جرها؟ أحسنتم، وتماثيل مثلها، وجفان هذه مصروفة فجرت بالكسرة، وجفان كالجواب. إذن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أريد تلخيص الثلاثيات التي ذكرت قبل قليل، أن يستطيع أن يعيدها أو بعضها. أحسنت، يكفي، تفضل.
الجر علامات
الجر. علامات الجر.
علامات الجر الكسرة. الياء.
أحسنت، ما شاء الله. طيب، والكسرة علامة على الجر في ثلاثة أشياء وهي. أحسنت. الياء علامة على الخفض في ثلاثة أشياء. أحسنت، جميل، كذلك مكرم. طبعا بقية من أحكام الجر مسألة واحدة وهي أن الفتحة علامة على الجر في الاسم الممنوع من الصرف، هل يمكن أن نمثل لذلك؟ نعم.
سلمت على إبراهيم.
أحسنت، جميل. طيب. سنة. وهي أن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه ال أو أضيف فإنه يجر بالكسرة. الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه ال جر بالكسرة، كما في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. مساجد هذا الوزن ممنوع من الصرف، وكن لجمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وزن مفاعل ومفاعيل وأفاعيل، هذا الوزن يسمى عند التصريفين وزن منتهى الجموع، وما جاء عليه من آحاد ك كلام العربي وجموعها يكون ممنوعا من الصرف، ولم يرد عليه إلا الجموع. ولكن هنا دخلت ال في المساجد فجرت بالكسرة كسر مساجدي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن ممنوعة من الصرف في الأصل، فحيوا بأحسن منها. لماذا؟ لأنها اجتمعت فيها الوصفية ووزن الفعل، فهي وصف على وزن أفعل. ولكن لما أضيفت صرفت جرت بالكسرة، فلذلك ظهر الكسر عليها هنا في أحسن تقويم. أحسن جرت بالكسرة لأنها مضافة. إذن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه ال أو أضيف فإنه يجر بالكسرة، ولكن طبعا لا يمكن أن ينون لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة ولا يجتمع مع ال. التنوين الذي هو التنوين صرف لا نعني تنوين ترنم مثلا أو غير ذلك من التنوينات التي ليست علامة للإسمية. هذه العرب قد تترنم تتغنى، فإذا تغنت ألجأها ذلك إلى أن تلحن كلامها تلحينا تخرج به عن قواعد تكلمها العادة، فربما نونت الفعل ونونت باسم المحلى بأل ترنما وتغنيا. ويمثلون بذلك بقول جرير بن عطية بن الخطفاء: أقل اللوم عاذل والعتابا. العتاب اسم محلى بأل لكن يمكن أن ينون على سبيل الترنم، هذا النوع يسمونه تنوين الترنم. وقولي إن أصبت لقد أصابا. أصاب فعل ماضي، الفعل الماضي لا يلحق في التنوين، لكن هذا يسمى تنوين الترنم. أما تنوين الصرف فلا يمكن أن يجتمع مع أل، ولا يمكن أيضا أن يجتمع مع الإضافة. يحذف للإضافة كما قال ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. الجزم هو أقل العلامات متعلقة، لأنك عندما تأتي للجزم تترك جميع الأسماء، فالاسم لا جزم فيه، فهو يتعلق فقط بالفعل المضارع فقط. والفعل المضارع ذكرنا أنه قبل في جزمه على أربعة أقسام: قسم منه يجزم بالسكون، وقسم يجزم بحذف حرف العلة، وقسم يجزم بحذف النون. إذن إذا كان الفعل المضارع معربا ودخل عليه جازم، فإنه إذا كان صحيحا أي غير معتل الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بالسكون. ومثلنا لهذا من قبل في كلامنا على فعل الأمر، من أمثلته: لا تقم فيه أبدا. لا تقم هذا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه سكون، لأن قام فعل صحيح وليس من الأفعال الخمسة. كذلك إذا كان هذا الفعل المضارع معتلا فإنه يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. ومعنى المعتل الفعل المضارع الذي آخره ألف أو واو أو ياء، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فعل معتل هو الفعل الذي آخره واو أو ألف أو ياء. هذا الفعل يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو، أصلها تدعو. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي، أصلها تصلي. ولم يخشى إلا الله، لم يخشى، أصلها يخشى فجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن فعل المضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون، مثل قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ومثل قول الله تعالى ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ولا تحزني كذلك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذن الجزم له علامتان، السكون ويكون ذلك في الفعل الصحيح الذي ليس من الأفعال الخمسة، والجزم القسم الثاني هو الحذف، والحذف حذفان، حذف حرف العلة وحذف النون، فحذف حرف العلة يكون في الأفعال المعتلة وحذف النون يكون في الأفعال الخمسة. وهذه النون قد تحذف لتوالي الأمثال حين تشاركها أو تليها نون الوقاية، كقراءة نافع أفغير الله تأمروني أعبد. الأصل تأمرونني بنونين، أولاهما نون الرفع وثانيتهما نون الوقاية. وإذا اجتمعت نون الرفع ونون الوقاية فللعرب في ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول الحذف، أن تحذف إحداهما كقراءة نافع تأمروني أعود. والوجه الثاني هو إثبات النونين مظهرتين كقراءة ابن عامر تأمرونني. والوجه الثالث هو إثبات النونين مع الإدغام كقراءة الجمهور تأمروني. إذن هذه ثلاثة أوجه، إذا اجتمعت نون الوقاية مع الرفع فلك ثلاثة أوجه في كلام العرب، إما أن تحذف إحدى النونين أو تثبتهما مع الإدغام أو تثبتهما بدون إدغام. كل ذلك جائز وكل ذلك مقروء به في القراءات المتواترة. ذكرنا قبل أن إعراب الأفعال الخمسة اجتمع في قول الله تعالى، هذه الآية كررناها كثيرا، الآية التي اجتمع فيها إعراب الأفعال الخمسة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أحسن، من يعرب هذه الآية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ تفضل. نعم نعم، لم حرف جزم ويفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. أحسنت، بارك الله. والواو، أحسنت، بارك الله. نعم. ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن المعربات على قسمين، اسم معرب بالحركات وقسم معرب بالحروف. والواقع أن أوجه الإعراب في الحقيقة ثلاثة، لأن الإعراب إما أن يكون بحركة أو بحرف أو بحذف الإعراب، إما أن يكون بحركة أو بحرف أو بحذف، فهذه ثلاثة. فالحركات منها ما هو أصلي ومنها ما هو نائب. فالنائب هو الحركات، الأصلي هو الحركات الثلاثة التي هي الضمة والفتحة والكسرة، هذه أصول. والنائب من الحركات حركتان وهما الفتحة والكسرة. فالفتحة تنوب في تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف، والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. أحسنت بارك الله. إذن هذه خمس علامات. الآن الإعراب له 14 علامة، مجموع علامات الإعراب 14 علامة، خمسة منها حركات، والحركات ثلاث منها أصول، وهي الضمة في المرفوع والفتحة في المنصوب والكسرة في المجرور، وحركتان نائبتان وهما الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف، والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم وملحق به. الحروف التي تنوب أربعة، أربعة حروف، والنون، نعم، الحروف التي تنوب أربعة، ثلاثة منها مختصة بالأسماء، وهي الواو والألف والياء، والحرف لا يكون إلا نائبا، لا يكون أصليا. الأصالة في الإعراب هي لثلاث حركات ولنوع من الحذف واحد يقال له السكون، وهو حذف الحركة. فهذه هي الأصول. الأصول هذا تعبير اصطلاحي، لا يهم، لا نريد أن نشوش عليكم به. السكون هو في الحقيقة حذف، السكون هو حذف الحركة، حذف الحركة هو السكون، ولكن عبر أنت عنه بالسكون فلا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن الأصول من علامات الإعراب أربعة، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. شيء تسميه سكون، شيء تسميه حذف حركة، المهم أنه علامة أصلية. الحروف ثلاثة منها تنوب في الأسماء كما ذكرنا، وواحد ينوب في الأفعال وهو النون، ثبوت النون ينوب في الأفعال. والحذف مختص بالأفعال كما ذكر، وعلى قسمين، حذف حرف وحذف حرف العلة أو حذف النون. ذكره هو هنا، قسم هنا قسمة أخرى ونوضح بحسب قسمته، وقسم المعربات إلى قسمين، إلى ما أعرب بالحركات وما أعرب بالحروف. وقال إن ما أعرب بالحركات هو أربعة أنواع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الصحيح الذي ليس من الأفعال الخمسة، فعل المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة، لا غير مقيد بالصحيح، الفعل المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة. وذكر أن هذه الأربعة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر أسماؤها بالكسرة وتجزم أفعالها بالسكون، وأن في ذلك استثناء في ثلاثة أبواب، وهي جمع المؤنث السالم فإنه في باب النصب لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة، والاسم الممنوع من الصرف في باب الخفض لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل في باب الجزم لا يجزم بالسكون وإنما يجزم بحذف حرف العلة. نعم، تطرق هنا إلى ما يعرب بالحروف، وذكر الإعراب بالحروف في الأسماء والإعراب بالحروف في الأفعال. الإعراب بالحروف في الأسماء يقع في ثلاثة أبواب، وهذه الأبواب تستغرقها النيابة. معنى استغراق النيابة لها أنها لا تعرب إعرابا أصليا، جميع إعرابها فرعي. مثلا الأسماء الستة ترفع بحركة غير أصل، ترفع بعلامة غير أصلية، وتنصب بعلامة غير أصلية، وتجر بعلامة غير أصلية، والمثنى يرفع بعلامة غير أصلية، وينصب بعلامة غير أصلية، ويجر بعلامة غير أصلية، وجمع المذكر السالم كذلك. إذن هذه الأبواب تستغرقها النيابة، بخلاف جمع المؤنث السالم يرفع بالحركة الأصلية التي هي الضمة، ويجر بالحركة الأصلية التي هي الكسرة، وإنما تقع النيابة فيه في قسم واحد وهو القسم المنصوب. وكذلك أيضا جمع الاسم الممنوع من الصرف لا تستغرقه النيابة، مفهوم؟ لكن هذه الأبواب التي تعرب بالحروف من الأسماء تستغرقها النيابة، وهي الأسماء الستة: فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. القسم الثاني الاسم المثنى، وقد عرفناه سابقا، ويرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وذكر هنا ملحقات المثنى، وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا. وقد ذكرنا قبل في تعريف المثنى أنه الاسم الذي يدل على اثنين ويقبل التجريد والتعاطف، معناه اسم دل على اثنين وقبل التجريد، أي أن يجرد الاثنان ويعاطفا. مثلا رجلان يمكن أن تقول رجل ورجل، امرأتان يمكن أن تقول امرأة وامرأة، فما خرج عن هذا ليس بمثنى. فلذلك ألحقت به أسماء هي شبيهة به في المعنى لكنها خارجة عن حده، وهي اثنان واثنتان. اثنان تدل على اثنين، لكن هل يمكن أن تجرد كلمة اثنين وتعاطف بعضها على بعض كما فعلت في رجلين؟ لا، لا يمكن أن تقول اثنون واثنون، لأن العرب لا تقول اثنون، هذا لا معنى له في كلام العرب. بخلاف رجل ورجل، هذا كلام مفيد، هذا له معنى. إذن إذا كان الاسم دالا على اثنين وهو لا يمكن أن يجرد ويعاطف فهو ليس مثنى حقيقيا، ولذلك اثنان واثنتان ملحقتان بالمثنى. وذكر ثنتان، وهي لغة تميم، لغة في اثنين، في ثنتان لغة في اثنتان، يقولون ثنتان بدل اثنتان، هذه لغة تميم. قال الشاعر: فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت وسلاسل. فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، ثنتان معناها اثنتان. يلحق بالمثنى كذلك كلا وكلتا، وهما ليسا من المثنى الحقيقي. لماذا؟ لأنهما لا يقبلان التجريد والتعاطف، فلا معنى لقولك كل وكل ولا كلت وكلت، هذا لا معنى له، هذا لم تنطق به العرب، مهمل في كلام العرب. وشرطهما أن يضافا إلى الضمير، تقول جاء رجلان كلاهما، ورأيت رجلين كليهما. أما إذا أضيفا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصور، رفعا بضمة مقدرة، ونصبا بفتحة مقدرة، جرا بكسرة مقدرة، فتقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، فتعرب كلا حينئذ إعراب الاسم المقصور، وتكون حينئذ معربة بحركات مقدرة. إذن كلا وكلتا إنما تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير. بالنسبة للنيابة في الفعل هي تكون النون، حرف النون ينوب فيلتحق يلحق بالفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة، فيكون علامة على الرفع فيه، فهذه النون علامة على الرفع. ولكن علامة النصب هو هنا عد هذا من مما هو إعراب بالحروف. الواقع أن الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، لكن نصبه وجزمه ليس بالنون، نصبه وجزمه هو بحذف النون، والحذف قسم من الإعراب. فالإعراب كما ذكرنا علامات الإعراب تنقسم إلى حركات وحروف وحذف، حركة وحرف وحذف، مفهوم. والحذف يكون في الفعل المضارع المعتل كما ذكرنا أيضا. هذا الباب هو كالتكرار لما درسنا من قبل وكالمراجعة له في الحقيقة، وليس أحكاما جديدة وإنما هو تلخيص للمسائل السابقة. جمع المذكر السالم ذكرنا أمس أنه يعرب بالحروف، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وقلنا إن هذا الجمع مقيس في كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. فتقول في زيد زيدون، فهو علم مذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وهذه المفاهيم معتبرة. فما كان علما لامرأة كهند لا يجمع جمع سلامة لمذكر، وكذلك ما كان علما لغير العاقل كواشق علما على كرب لا يجمع جمع المذكر السالم، وكذلك ما كان علما لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا تجمع حمزة ولا طلحة على جمع المذكر السالم. ويقاس هذا الجمع كذلك أيضا في كل صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وهذه المفاهيم أيضا معتبرة. فما كان صفة لمؤنث كحائض وكاعب لا يجمع جمع المذكر السالم، وكذلك ما كان صفة لمذكر إلا أنه لغير العاقل كصاهل في وصف فرس فإنه لا يجمع جمع المذكر السالم، وكذلك أيضا ما كان صفة لمذكر عاقل إلا أنه لحقته تاء التأنيث كقولك في رجل معتدل القامة هو ربعة، فهذه صفة لمذكر عاقل إلا أن فيها تاء التأنيث فلا تجمع هذا الجمع. والمستكمل للشروط من الأعلام كقولك عامر وعامرون وزيد وزيدون. قال الراجز أنا ابن سعد أكرم السعدين، سعدين جمع سعد. وتقول في الصفة تقول التائبون العابدون الحامدون، فالصفة بابها شائع كثير. هذه هي قاعدة جمع المذكر السالم، وقد ألحقت به أشياء حادت عنه في شروطه، وذكرها المؤلف هنا رحمه الله تعالى. أولها 20 وبابها 20 ملحقة بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر، وهي ليست من جمع المذكر السالم، لأن 20 ليست جمعا، 20 ليست جمع عشرة، هي ليست جمعا أصلا، هو جمع المذكر السالم جمع لا بد أن يكون جمعا، وعشرون ليست جمعا، إذن هي ملحقة بهذا الباب وليست من صنف. وكذلك 30 و40 إلى 90 فهي 8000 ملحقة بباب جمع المذكر السالم تعرب إعرابه. قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون، وقال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال تعالى فلبث فيهم 50 عاما إطعام 60 مسكينا ذرعها 70 ذراعا فاجلدوهم 80 جلدة إن هذا أخي له 99 نعجة. هذا الباب ملحق بجمع المذكر السالم، فيرفع بالضم بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. من هذه الملحقات كلمة أهل فتجمع على أهلون، وهي في الحقيقة ليست علما ولا صفة، فهي حائدة عن جمع المذكر السالم لأنها ليست علما ولا صفة، ولكن جمعتها العرب على هذا. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، وقال تعالى من أوسط با تطعمون أهليكم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. فهذه الكلمة جمعتها العرب جمع المذكر السالم وألحقتها به في العرب. كذلك أيضا وابلون في جمع وابل وهو الدفعة من المطر. الدفعة من المطر يقال له الوابل. وتجمعها العرب جمع سلامة، قال الشاعر: تلاعب الريح بالعصرين قصطله والوابلون وتهتان التجاويد. والوابلون جمع الوابل جمع مذكر سالم، وهو في الحقيقة غير مستكمل للشروط، لأنه ليس علما ولا صفة، ولأنه لغير العاقل. كذلك من ملحقات جمع المذكر السالم أولو. أولو ليست جمعا، وإنما هي اسم جمع ذو بمعنى صاحب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، وهي ليست من صميم جمع المذكر السالم، لأنها ليست جمعا، هي اسم جمع. وقد بينا أمس الفرق بين الجمع واسم الجمع، وقلنا إن اسم الجمع هو ما دل على أكثر من الاثنين وليس له واحد من لفظه. اسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين وليس له واحد من لفظه. أولو ليس لها واحد من لفظها، واحدها هو ذو بمعنى صاحب. من هذه الملحقات عالمون. عالمون وهي اسم جمع عالم. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهي أيضا ليست جمعا كذلك، إذ لا يصح أن تكون جمعا لعالم، لأن العالم أعم من العالمين. العالم يطلق على العقلاء وعلى غيرهم، والعالمين مختصة بالعقلاء، فلا يمكن أن تكون العالمين جمعا لعالم، إذ لا يصح أن يكون مصدوق المفرد أكثر من مصدوق الجمع. من هذه الملحقات كذلك أيضا ما سمي به مما هو على وزن جمع المذكر السالم، كعليون وفلسطون مثلا. هذه ما سمت به العرب، جعلته علما على شيء مما هو على وزن جمع المذكر السالم، فإنه يجرى هذا المجرى. ومنه قول الله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فهنا عليون رفعت بالواو نيابة عن الضمة، وجرت بالياء نيابة عن الكسرة، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم وليست من صميمه، لأنها ليست جمعا أصلا، هي اسم ليست علم. كذلك مما ألحق بجمع المذكر السالم أرضون في جمع أرض. الأرض معروفة، وتجمع جمع سلامة على أراضين، وتجمع جمع تكسير على أراض وأروض، ولم ترد هذه الكلمة مجموعة في القرآن الكريم. جميع ما ورد من ذكر الأرض في القرآن الكريم جاء بصيغة المفرد، لم ترد فيه أراضون ولا أرضون ولا أراضي ولا أروض. جميع ما جاء من هذه الكلمة في القرآن جاء بصيغة المفرد فقط، ولكن جاء في الأحاديث وفي كلام العرب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم كيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. وفي دعائه أيضا: ورب الأراضين وما أقلل. فالأرض تجمع على أراضين، وهي في الحقيقة ملحقة بجمع المذكر السالم وليست من صميمه. لماذا؟ أولا هو خاص بالمذكرين، والأرض مؤنثة، الأرض ليست مذكرة، بدليل عود الضمير عليها، عود الضمير المؤنث عليها، كما في قول الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، ولم يقل وضعه لأن الأرض مؤنثة، والأرض وضعها، فيعود عليها الضمير المؤنث، وهذا من علامات التأنيث. أيضا تصغر على أريضة، الأرض تصغر على أريضة، فتأتي التاء أريضة، تاء التأنيث، إذن الأرض مؤنثة. ثانيا العرب أيضا كسرتها عندما أجرتها مجرى جمع المذكر السالم، فهم لا يقولون الأرضون بتسكين الراء، يقولون الأراضون. الحديث طوقه من سبع أراضين بفتح الراء، وهذا تكسير للمفرد، لأن المفرد أرض، المفرد الراء فيه ساكنة. كذلك من هذه الملحقات أيضا باب السينين، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. كل اسم ثلاثي حذفت لامه، أي الحرف الأخير منه، وعوض عنها هاء التأنيث، أعطيها التأنيث مكانه، ولم يسمع تكسيره، التزمت فيه العرب جمع السلامة، أي جمع السلامة لمذكر أو لمؤنث، وهذا كسنة. سنة أصلها سنون أو سنهن على اختلافهم في ذلك، وحذفت لامها أي الحرف الأخير، وعوض عنها هاء التأنيث فقيل فيها سنة، ولم يكسر. هذه الكلمة لم تكسرها العرب، جمعتها جمع سلامة لمذكر على سنين، وجمع سلامة لمؤنث على سنوات، فهي لا تجمع إلا جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. وككرة وكرين وكرات، الكرة معروفة، الحمد لله معظمكم يعرف هذه الكلمة، كرة. هذه الكلمة أصلا حذفت لامها، أصلها كراون، وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، هي إنما تجمع جمع سلامة كورين على جمع المذكر السالم أو جمع مؤنث على كرات. العضة، القطعة من الشيء، الذين جعلوا القرآن عضين، أيضا كذلك أصلها عضاهن، أي قطعة أو عضاهن، فحذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يسمع تكسيرها، فتجمع جمع تجرى مجرى جمع المذكر السالم. العزة، الجماعة، العزة الجماعة، قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، أي جماعات، فتجمع جمع سلامة تجرى مجرى جمع المذكر السالم فيقال فيها عزون وعزين، بمعنى جماعات، وهي أيضا كذلك من هذا الباب، مستكملة للشروط التي ذكرنا آنفا. كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. إذن هذه هي الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم فأجريت مجراه في الإعراب، فهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة.
هذه الفقرة تتعلق بشروط إعراب الأسماء الستة لإعراب المذكور، أي ما هي الشروط التي إذا استجمعتها هذه الأسماء رفعت بالواو ونصبت بالألف وجرت بالياء. وجملة هذه الشروط أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، فلا بد من إضافة هذه الأسماء، فإذا تجرد منها شيء عن الإضافة لم يعرب هذا الإعراب، كما في قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ. أخ هنا رفع بالضمة، لماذا؟ لأنه لم يضف. إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، أبا هنا منصوبة بالفتحة لأنها لم تضف، إذن لا بد من إضافة هذه الأسماء. وينبغي أن يعلم أن كلمة ذو مستكملة لهذا الشرط دائما، فهي ملازمة للإضافة، وكذلك لفظة فم إذا حذفت منها الميم، إذا حذفت منها الميم أصبحت ملازمة للإضافة، وأما إذا أثبتت الميم يمكن أن تضاف ويمكن أن لا تضاف. الشرط الثاني أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، فالمضاف إلى ياء المتكلم لا يعرب هذا الإعراب، المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بحركات مقدرة، فتقول جاء أبي فترفعه بضمة مقدرة، ورأيت أبي فتنصبه بفتحة مقدرة، ومررت بأبي فتجره كذلك بكسرة مقدرة. وينبغي أن يعلم أيضا أن كلمة ذو مستكملة لهذا الشرط دائما، فهي لا تضاف إلى ياء المتكلم. والشرط الثالث هو الإفراد، أي أن تكون مفردة، فإذا ثنيت أبا قلت أبوان، حينئذ ستعربه إعراب المثنى، وإذا جمعته فقلت آباء تكسيرا أو أبين تصحيحا، فإنك ستعربه حينئذ إعراب جمع التكسير وجمع التصحيح، ولا يعرب هذا الإعراب. إذن الإفراد أيضا شرط في إعراب هذه الأسماء. الشرط الرابع هو التكبير، أن تكون مكبرة، فإذا صغرت أعربت بالحركات، فتقول جاء أخيه، ورأيت أخيه، ومررت بأخيه، فترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة لأنك صغرته. فهذه هي شروط إعراب هذه الأسماء، الإعراب المذكور أربعة شروط: الشرط الأول الإضافة، والثاني أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، والثالث أن تكون هذه الأسماء مفردة، والرابع أن تكون مكبرة. نختصر على هذا القدر في مادة النحو إن شاء الله.